شكرا يا فضيلة الشيخ محمد علي. انا سألت سؤالي للشيخ عثمان ما سألت محمد علي، ما اظن ان انت كان المفروض تجاوب، انا ما اجاوب فضيلة الشيخ على كل خير ان شاء الله. تفضل يا محمد علي.
الصوت واضح، الصوت واضح، انا عامل شيء الصوت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المجاهدين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين أجمعين. وبعد، هناك طبعا أعطيتم للسائلين الشيعة حوالي 4 دقائق لكل واحد أو أكثر. عندي أسئلة وأكاذيب أريد أن يرد عليها عصام العماد. أول شيء، الكذبة الأولى وهي الإدعاء الأساسي في المناظرات، وهو أنه يدعي أنه كان وهابيا وتشيع. فأقول له أن مكتوب في موقع الحق أنك زيديا ومن عائلة زيديا، فكيف تهرب وتخرج نفسك من هذه الكذبة؟ هذا أولا، يعني ولا أعرف كيف تصر على أنك تدعي أنك كنت وهابيا أو كنت سنيا. هذا هو السؤال. ثاني سؤال، أنك حاولت تأويل كذبتك في موضوع كان تونس، فأولتها بكذبة أخرى وأثبتت أنك تعمد الكذب عندما قلت أنك استنتجت كان تونس من بيت الشعر، وكما قال الشريف لا يوجد في الشعر كله كلمة تونس، فمن أين استنتجت؟
عفواً يا محمد علي، رجاء محمد علي، إذا ممكن يكون سؤالك وكلامك محترم، إذا كان بين المناظرات في كلمات من نوع هذا فما في مشكلة، لكن السائل ليس من حقه أن يقول كلام كهذا. أنا حاضر فيك مايك محمد علي، وأرجو أن يكون كلامك محترم، ما أنت تضع نفسك مناظر الآن حتى تقول كلام من هذا النوع للسيد عصام.
أعطيك المايك،
ولكن أرجو
انتباهك لها. محمد علي، تفضل. يبدو لم تسمع وعد كيف سأل، يبدو لم تسمع وعد كيف سأل، وأنا أسأل كما سأل الآخرين على أي حال. طيب، على العموم، لو كان الدكتور يتقي الله لأثبت أن أمام الجميع أنه لم يتعمد الكذب في هذا التأويل الذي تأوله الموضوع بيت الشعر. أخيرا وأقول لك، أنك تضع نفسك في كل هذه المناظرات تقول لنا أننا يجب أن نتبع أهل البيت، هل لك أن تبرهن لنا أن هذا المذهب الاثنى عشر الجعفري له علاقة بأهل البيت؟ هذا المذهب الذي جاء من الرقاع والسراديب والتوقيعات الذي كان يمضي بها المهدي وهو في السرداب، هل تثبت أن هذا المذهب؟
طيب، انا اظن ان السؤال انتهى يا محمد علي لحد هون، اظن السؤال انتهى، واتمنى من الادميه انه ما يتطرق ورجع لهون، الادميه ما حيتدخل بامور الاداره رجاء. اظن سؤالك انتهى لحد هون يا محمد علي، السؤال واضح. تفضل اخي. لم ينتهي، انتهى، لانه كلامك خرج عن الاحترام يا محمد علي، كلامك خرج عن الاحترام، وصيغه سؤالك غير معقوله نهائيا، صيغه سؤالك غير معقوله نهائيا، لو كان عندك صيغه محترمه كنا سمحنا لك، ولكن صيغه سؤالك خرجت عن الادب حتى.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدري لماذا الأخ محمد علي يكرر هذا السؤال، يقول أنت تكذب أنك كنت زيدي. الحقيقة أنه أنا ذكرت هذه المسألة بالتفصيل في كتابي رحلتي من الوهابية إلى النعشرية. الحقيقة أنه الكل يعرف المسألة. أصلا أنا لو كنت لم أذكر الأدلة، بل ذكرت المسجد الذي كنت أدرس فيه، هذا المسجد كان مسجدا سنيا، مسجد الإطفاء في صنعاء، وذكرت الجامعة التي كنت فيها، جامعة الملك سعود في الرياض، وذكرت الحي الذي كنت فيه السعودي في الزرعية، وذكرت كل ذلك. والمسألة ليست هي، تستطيع أن تسأل أي شخص يمني من الشخصيات. أنا كنت معروف وعندي أسماء معينة من زملائي من الوهابيين الذين كنا ندرس جميعا في السعودية، كدكتور عبد الملك القصور، أنا كنا جميعا في السعودية، وإن لم يكن زميلي في الدرس بحيث متخصص في مجال آخر وأنا تخصص العلوم الدينية، لكن كنا زملاء من حيث الدفعة. وكذلك العادل أحمد العماد الذي كنا في نفس الجامعة، جامعة الملك سعود، ذكرت أسماء مشايخي لك أكثر من مرة، ذكرت لك أني درست عند الإمام أهل السنة في اليمن الذي كان يسمى بخاري اليمن، القاضي أحمد سلامة رحمه الله، ودرست عنده في المعاهد الوهابية، وتخرجت من المعاهد الوهابية في القسم الشرعي، ودرست عند العلامة محمد بن إسماعيل العمراني مفتي أهل السنة في اليمن، وكنت إمام مسجد جامعة إصفا، وهذا جامع سني معروف في مدينة صنعاء، كما أنني ولدت في لوائب، ولوائب هذا في المناطق الوسطى في اليمن. فأنا لا أكذب عندما أقول أنني كنت وهابي. لماذا أكذب في هذه المسألة؟ أنا عندي الزيدية أحسن من الوهابية. لو كنت زيديا كان أحسن لي أن أكون من أن أكون وهابيا. فأنا لماذا أكذب يعني الإنسان؟ ما هي المصلحة التي ستعود علي؟ وعمي هو عبد الرحمن العماد، رئيس التكتل البرلماني الوهابي في اليمن، وزعيم الجناح الإصلاح الوهابية عبد الرحمن العماد، معروف أصلا. فلماذا أكذب أصلا؟ أنا لو كنت أريد أن أكذب ما كتبت كتاب عريض طويل رحلتي من الوهابية إلى الاثنى عشرية. لكن أنتم طبيعتكم تشككون في كل من انتقل من المذهب الوهابي إلى مذهب الاثنى عشرية. وإذا كان أصلا انتقل من مذهب أهل السنة إلى مذهب الاثنى عشرية تقولون هذا كان صوفي، وكأن الصوفية كلهم ليسوا من أهل السنة. هذا خطأ، يعني خطأ لا داعي للتشكيك في مسألة. أما مسألة ما ذكرته في قضية أني قلت قال، فأنا قلت أن التصريح أشد، أن التلويح أشد من التصريح، وأن الكناية تكون أشد من الصرح. فأنت بالله عليك لو كنت واقفا أنت في كهف وكنت مستلقيا على ظهرك، فدخلت أنا ورأيتك أصلا باسط ذراعيك في وسط الكهف، فقلت فقرأت عليك آية الكهف في سورة الكهف وكلبهم باسط ذراعيه على الوسط، ألست تستعلم مني؟ أو لو رأيتك تحمل أسفارا وكتبا، فقلت يا محمد علي أنت كمزر الحمار يحمل أسفارا، فقرأت عليك آية الحمار. فبالله عليك ألا أقول أنا ظلمتك واتهمتك؟ فالآن الشيخ عثمان هو بنفسه قال أنا فقط قرأت بيتا في الكلب. فبالله عليك عندما يأتي يرد على الشيخ عثمان ويقول يرد على تيجاني ثم يقرأ له بيتي، أي إنسان سيفهم ذلك؟ في الجلسة الماضية قال قد تتفر يا إدفار حمر مستنفرة فرت من قصر. فجاء الشخص وقال لي في الجرأة قال لك حمار، أقول كذاب تكذب؟ لا، لأنه في طبيعة الإنسان يعرف أن الكناية أحيانا أشد من التصريح. الكناية أشد من التصريح، هذه عند قاعدة علمائية في علم البلاغة موجودة عند العلماء مسلمة. أما مسألة أنه مذهب أهل البيت ومسألة الرقى، من قال لك أصلا أولا أن مذهب أهل البيت أخذ في عصر الغيبة أو نرى؟ من قال لك؟ رواية أهل البيت كانت موجودة ومتواجدة قبل الغيبة الصغرى. فأنت أصلا يجب أن تدرس تاريخ مذهب أهل البيت، كيف أخذ مذهب أهل البيت، الأصول الأربع المئة التي هي العمدة في مذهب أهل البيت لا علاقة لها بهذه الرقعة التي كانت تخرج من إمام المهدي في فترة الغيبة. فالحمد لله أصلا أن مذهب أهل البيت اكتمل وتكامل ووجد بكتبه بمؤلفاته بكل أصوله قبل أن يغيب الإمام، قبل الغيبة الصغرى. من قال لك الأصول 400 التي هي المرجع والتي جمعت الكتب الإثني عشرية من خلالها كتبت قبل الغيبة؟ كيف تقول أن المذهب مبني على هذه المسألة؟ المذهب كان قد استكمل والحمد لله، وهذه نعمة إلهية كبرى إن الله أي الأسباب. فكتب المذهب ودون في الأصول 400 قبل أن توجد قضية الرقعة، لأنه يعلم أنه سيأتي شخص مثلك ويقول أن مذهب أهل البيت جاء من الرقعة. لماذا هذا الكلام؟ لماذا لا تدرسون تاريخ مذهب أهل البيت قبل أن تحكموا؟ لماذا لا تتعاملون مع مذهب أهل البيت ومع هذا المذهب بطريقة علمية؟ لماذا لا تدرس تاريخ المذهب؟ لماذا لا تدرس تاريخ تبنيه المذهب؟ لماذا لا تقوم بدراسة علمية تحقيقية؟ هذا الكلام الذي تقوله تدل على أنك لم تدرس تاريخ مذهب أهل البيت. من قال أن مذهب أهل البيت أخذ من الرقعة؟ من قال أصلا؟ من قال أن رواية أهل البيت، رواية الرقعة هي روايات محدودة ومحصورة ومعدودة ومعينة؟ ومن النادر أن يرجع إلى أولئك. ائتي إلى قم هنا وانظر هل يوجد أحد في دروس الخارج وفي بحث الخارج، وأنا منذ 3 سنوات أحضر بحث الخارج، لا يذكر أحد من علماء ومن مراجع الشيعة ويستند إلى هذه الرقعة التي خرجت من غيب الصحراء، بل هم يستندون على روايات
مدونة وثابتة في كتب الاثنى عشرية قبل الغيبة الصغرى بسنوات عديدة بعشرات السنوات. فاتق الله يا محمد علي وادرس تاريخ هذا المذهب قبل أن يأتي يوم لا محسري. واعلم أنه عندما يأمرنا النبي بأن نتمسك بثقلين ويقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به، قول في حديث مسلم يوسف أن أدعى، تأمل يوسف أن أدعى، يوسف أن أغادر هذه الحياة، يوسف أن أذهب، وإني تارك فيكم الثقلين. يعني النبي يوجع في حالة وداع، وأثناء هذا الوداع ماذا يصنع؟ يقول تارك، وثيقة الترك أشد من الصيغة الأخرى صيغة الوصية، وإني تارك أي أني سأذهب وسأغادر وسأترك فيكم أمرين ثقلين، سمي الثقلين لأن العمل بهما ثقيل، الثقلين يذهب بالجن والإنس، فكما أن الدنيا تقوم بالجن والإنس فكذلك الدين يقوم بالكتاب وأهل البيت والقرآن. ثلاث فيكم الثقلين، الثقل الأول الكتاب، ولأن الكتاب يشمل السنة، النبي يقول أوتيت القرآن وتكله رأيه، فتركت فيكم الثقل الأكبر القرآن والسنة، والثقل الثاني أهل البيت. فتحت عن مذهب أهل البيت، النبي لا يمكن أن يقول تركت فيكم أهل البيت ولا يكون مذهب أهل البيت، فإن لم يكن هذا هو مذهب أهل البيت. أنا لا أدعي أن هذا المذهب ليس فيه بعض المسائل وبعض الإشكال، لكن أنا أقول لك أن كل مذهب، وأن مذهب أهل البيت، مذهب أهل البيت أو المذهب الاثني عشري، كان هنالك كلمة فيها ركام هائل. هذا الركام قد يوجد فيه بعض الشبهات، مخصوص الشبهات وبعض الأكاذيب التي طلع خصوم هذا المذهب، ولكن عندما تحفر وتحفر ستجد في نهاية هذا الركام قطعة من الذهب، هي المذهب الاثني عشري، هو حديث الاثني عشر. فلذلك يجب أن لا تنظر إلى هذا الركام الذي يغطي هذه القطعة الذهبية، ويجب أن تبحث أن هذه الشبهات وهذه الآراء التي تذكرها هي من هذا الركام، ليس من هذه مذهب أهل البيت. هذه الروايات الشاذة التي يذكرها الشيخ عثمان التي تذكرونها ليست مذهب أهل البيت، مذهب أهل البيت قطعة ذهبية، ولكن أحاطت به بعض الركامات من أعطاء أهل البيت ومن خصوم أهل البيت. وعندما تحفر وتحفر في الغدر في هذا الكريم سوف تصل في قاعة الهرم إلى هذه القطعة الذهبية التي هي المذهب الاثني عشري، ليس ما صنعه أعداء أهل البيت من ركامات هائلة. وأعتقد أن وقتي انتهى بالنسبة للأسئلة، وأستودعكم الله إلى الجلسة القادمة التي ستكون في غرفة الشيخ عثمان خميس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، وجعلنا وإياكم من أهل دار كرامته، من أهل جنات النعيم. ولدينا من الوقت إلى 12:30، يعني تقريبا 23 دقيقة، نجلس مع بعضنا نتذاكر ونستفيد بعضنا من بعض فيما مر أو لم يمر. أسمع تعليقكم وأسمع فوائدكم واستفساراتكم، وأنا آسف جدا إن كان قطع الحديث على الأخ الذي كان يتكلم قبل قليل، لكن أنا أردت أن أفي بوعدي أن يقول دقيقتين وآتي، وإن شاء الله يكمل بعد قليل. وحياه الله تبارك وتعالى وبياه، ويعذرني مرة ثانية لأن الوقت كما قلت قد تأخر. فنبدأ بحول الله وقوته، إن كان هنا فائدة أو تعليق أو يعني مداخلة على ما مر في المناظرات فنستفيد منها إن شاء الله تعالى، وأنتم مرآتي التي أرى من خلالها. وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا أخي، جزاك الله خير الشيخ عثمان، بارك الله فيك، جزاك الله إن شاء الله ميزان حسناتك إن شاء الله. والله كان عندي لسه يعني سؤالي إن شاء الله سريع إن شاء الله ما حصلت وايد. أولا بالنسبة إلى كذب الشيعة اللي موجود في كتابهم، وذكر مرة في أحد الدروس اللي موجودة على الإسلام وي أن يعني حتى محققين كتاب الكافي محققين كتب الشيعة هم بأنفسهم يعني يعترفون أن للأسف الشديد هذا كلامهم طبعا للأسف الشديد أنهم يجدون آلاف من الأحاديث موجودة عندهم مكتوبة آلاف. فأتمنى بس لو يعني زيل هذه بس أو يعني توضح زيادة أو يعني تأتي بأمثلة يعني أكثر يعني. والسؤال الثاني إن شاء الله يعني هذا بس مجرد سمعتها يعني من الشباب اللي في الكويت أن راح تكون في يعني مثل ما تقول دورة دروس عندك في المسجد عندك في مشرف. فأتمنى بس لو يعني في خلال الصيف هذا فأتمنى بس لو يعني ما سمعت يعني الله أعلم كان صحيح أم لا. فجزاك الله خير يعني لو بس تفيدنا عن هذه. جزاك الله خير شيخ. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله يا أخي. بالنسبة لأكاذيب الشيعة كثيرة جدا حقيقة وهي متناثرة في كتبهم، وكما قلت إن يسر الله جل وعلا وكان في العمر أمد فإن الناس إن شاء الله من خلال البالتوك إن شاء الله تعالى سنبين هذه الأكاذيب ونوضحها حتى يطمئن كل مسلم ويعرف أنه على حق عن السني، يعني يعرف أنه على حق وأنه على هدى وبصيرة ولله الحمد والمنة. أما بالنسبة للدورة فالدروس مستمرة ولله الحمد والمنة في كل يوم. أما الدورة ستكون إن شاء الله تقريبا في 15/6 إن شاء الله في 15 من شهر 6 بعد القادم، من بعد شهر ونصف تقريبا ستبدأ الدروس في دورة علمية سيشارك فيها الشيخ حمد العثمان أبو أنس والشيخ عدنان عبد القادر أبو الحارث، واحتمال يكون الشيخ خيري وردي بالنسبة للنحو وأنا معهم إن شاء الله تعالى. تكون دورة علمية مكثفة صباحا ومساء في مسجد الشيخ حاي الحاي في منطقة بيان بحول الله تبارك وتعالى وقوته، وسيعلن عنها في وقتها إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
واحد.
السلام عليكم. عندي سؤال بارك الله فيك شيخ. أنا شيعة. أنا لاحظ عند الشيعة حياتهم مرتبة كلها أفكار وكلها حلم وكلها أشياء يعني بسبب حج مكة ومدينة وبقي رئيسهم يبغون يتكلمون. أنا جيت بالكويت عندنا كلها أفكار وأمة ما في علم ولا في ولا في إيمانيات ولا في شيء، بس كل حياته يتكلم على ذكرى ذكرى وحب ربهم وبس. جزاك الله خير بارك الله فيك. وضحنا بس على المسألة هذه لأننا نشوف معاش من الشيء هذا ما نشوف منهم إلا الذكرى واللطم والحزن الله من الشر. ليش هذا على حياتهم اللي نراها؟ هناك كالمسيحيين فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للطم والحزن والبكاء الذي يستخدم عندهم، أنا من وجهة نظري حقيقة هو أنهم يعتمدون على العاطفة كثيرا، يعتمدون على إثارة العاطفة لأنهم لا ولا يعطون أتباعهم مجالا للتفكير، لأنهم لو أعطوا مجالهم وحقهم من التفكير لعرف الحق، ولعل الكثير منهم بعد ذلك أو القليلين العلم عند الله جل وعلا يتركون ما هم عليه من الباطل. فالذي أظنه أنه لإشغالهم بهذه الأمور وإبعادهم عن معرفة الحق دائما هم في حزن في بكاء، يعني اعتماد على العاطفة أكثر من اعتمادهم على المنطق والدليل والحديث والآية. الله أعلم.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم يا أخي. بارك الله فيك يا شيخنا وجزاك الله خير، ونسأل الله عز وجل أن يثبتك إن شاء الله. لا أريد أن أطيل إن شاء الله. في أمر مهم بالنسبة للرجعة يا شيخ، من عقيدة الإمامية كان أحد يعني أحدهم ما يسمى لا شيوخ ولا شيء، أحد الضالين عندهم يقول أن الرجعة عندهم من العقيدة، فهذه عقيدة عندهم. فهل في مجال يعني ولو بمختصر تخبرنا فيه عنها قليل شيخنا الله يبارك فيه؟ وما يعني ما مدى تأثير العلماء الرجال اللي عندهم حتى انهم يستخفوا يعني والله يعني كلام الذي يتكلم به هو استخفاف للناس او للذي يتبعونهم، فكيف سبحان الله يعني تفسر هذا الامر ان الناس حتى الان لا يزالون يتقبلوا هذا الكلام مثل يعني بلادنا الذي يحصل فيها، او مثل مثلا برش العين يقول انه محاربة الارهاب وهو يحارب الاسلام، وفي بعض الناس يقبلوا هذا الامر من والله اعلم التعلمين، فما تفكيرك لهذا الموضوع الله يبارك فيه؟
بالنسبة للرجعة عند الشيعة هم يعتقدون أنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة أشقى الناس وأسعد الناس، أسعد الناس هم الأئمة وأتباعهم، أشقى الناس أعداؤهم كما يزعمون. ولذلك يقولون جميع الأئمة يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة، بل إنه جاء في بعض كتبهم أن الرسول يكون تحت راية المهدي المنتظر، يعني الرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم باب أولى، وأن جميع الأئمة عندهم 12 يرجعون إلى الدنيا ما عدا طبعا المهدي المنتظر يكون موجودا في ذلك الوقت، ويزعمون أن أعداءهم يعنون أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباع الأنبياء من أتباع الصحابة ومن أتباع التابعين وهكذا من علماء الأمة والذين كانوا يعني يعادونهم ويردون عليهم ويبطلون قاويلهم، أنهم يرجعون إلى الدنيا وينتقم الشيعة من الأعداء في ذلك الزمان. هذه عقيدتهم في الرجعة، وهي عقيدة باطلة لا شك في ذلك ولا ريب، وهي يكذبها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في قول الكافر رب ارجعون فيرد الله عليه كلا، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى أنهم إليها لا يرجعون. فالشاهد من هذا ما في رجعة في هذه الدنيا، وإنما الرجعة هي الهجعة وهي القيام من القبور للحساب في يوم القيامة، وهذه لها مجالها يعني موضوع الرجعة إن شاء الله تعالى هي ذكرت بشكل مختصر في شريط ماذا تعرف عن دين الشيعة، وإن شاء الله تذكر بشكل مفصل إن كتب الله لنا الحياة بحول الله وقوته. نعم.
جزاك خيرا يا شيخ وبارك الله فيك. تفضل يا أخ لانك بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خير يا شيخ عثمان وحسن إليك، وحقيقة أتذكر ما قال الإمام أحمد بن حنبل: ما أحسن أثركم على الناس وما أقبح أثر الناس عليكم، أنت تريد أن تخرجهم بأمر الله من الظلمات إلى النور ولكنهم قوم لا عقل صحيح ولا نص صريح ولا دنيا منصورة. يا شيخ أنا أتعجب وهم يؤمنون بأحاديثهم، كيف يؤمنون بتلك الأحاديث ورجال تحقيق الأحاديث عندهم يقولون أن رواتهم يتعاطون المسكرات كما ثبت ذلك عن عوف العقيلي وأبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار وعبد الله بن أبي يعقور وهم من ثقات الرافضة والذين يروون الأحاديث، حيث يقول حينما حقق في هؤلاء الرواة وترجموا كما في رجال الكشي وفي معجم رجال الحديث عندهم أثبتوا ذلك أنهم من مدمني الشراب ومن مدمني الخمر ومن شاربي المسكرات، فما هو قولهم حينما يحاجوا بمثل هذه الأمور؟ النقطة الثانية بارك الله فيك يا شيخ، ورد في بحار الأنوار لديهم وفي غاية المرام لهاشم البحراني أن علي بن أبي طالب في يومه الأول من الحياة بعد ولادته بيوم تقريبا أو يومين قرأ القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، أي أنه قرأ القرآن الكريم قبل أن ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
حيث قرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يقولون أن علي بن أبي طالب في يومه الأول والثاني بعد ولادته قرأ القرآن، فماذا يقولون حينما يقال لهم ذلك؟ بارك الله فيك وأحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لأن رواتهم متهمين متهمون بالكذب والسكر وما شابه ذلك، هذه قالها الطوسي، قال أن أكثر رواتنا أو روات حديثنا يعني مذاهبهم فاسدة، فهذا الأمر معلوم، ولذلك لا يسلم لهم يعني حديث ولا يسلم لهم إسناد. وذا قال الحر العاملي: لو طبقنا على أحاديثنا شروط الحديث الصحيح لا يسلم لنا ولا حديث واحد. في علم الحديث هذه ميزة وخاصية لأهل السنة والجماعة، حاولوا أن يتطفلوا على هذا العلم ويدعوا أنهم من أهله، فبطل هذا القول لعدم وجود كتب الرجال عندهم يعتمد عليها، ولا أصلا يوجد رجال يعتمد عليهم في هذه النصوص. وأما سؤالك الثاني، ما هو عفوا أنسيته الآن، ما هو سؤالك الثاني عفوا؟ عفوا، بالنسبة لقولك إنه كيف علي قرأ القرآن وهو لم ينزل بعد، هذا شيء بسيط من ترهاتهم، ترهاتهم كثيرة جدا، هذا من غلوهم، في غلوهم في علي والحسن والحسين وعلى البيت بشكل عام، غلوهم شيء لا يوصف أبدا، وهذا من غلوهم لا شك في هذا فعلا. يعني علي رضي الله عنه لما ولد كان النبي لم يبعث بعد، بعث النبي صلى الله عليه وسلم الشروع علي له 8 سنوات والقرآن لم ينزل بعد، ما نزل بعد 2 سنين، يعني أول ما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في 40 من عمره اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بدأ ينزل القرآن حتى كان في المدينة حتى نزل آخر شيء هذا حجة الوداع، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالشاهد من هذا أن هذا لا شك أنه من غلوهم وترهاتهم التي لا تنتهي. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك. الآن دور طلولي، تفضل طلولي بارك الله فيك. يعني نختصر في مسألة التعقيد، إذا كان عندك سؤال يعني يكون أفضل حتى تحصل فرصة للجميع. تفضل يا أخ طلال.
سيد الفاضل، يا أخي سيد الفاضل، أنا فقط يعني أريد أن أجيب الشيخ عثمان الخميس، هو قال أنتم مرآة اللجنة، وهو يريد أن يستفيد فيما بدر منه وعليه، يعني هل بدل أسئلة طبعا ممكن أجيب أسئلة، فقط أنا أريد تعقيب بسيط أقل من دقيقتين، أقل من دقيقتين وإن شاء الله يعني لا أكثر ولا أقل إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يخليك للآدم. يعني أول شيء اللهم اشهد كما قلت أن الشيخ عثمان الخميس في هذا اللقاء قد ثبتني على مذهب أهل السنة والجماعة، والحمد لله والله أكبر، والحمد لله والحمد لله والحمد لله وأقل قيمة. الآن فقط أريد أن أبين لك الشيخ عثمان الخميس فقط 3 محاور وللجميع، كما بينت لكم ولا أريد أن أكرر كثيرا أن هو بدأ في فلسطين يحاول يستعبرت الناس كما هي عادة في الحسينيات يستعبرون الناس، وهو دين عاطفة، وفي 365 يوم الثاني يوميا لطم وقراية على الموال العراقي. أنا أريد أن أبين للشيخ أكمال الخميس يمكن وأن يجر عليه ولكن بالبار النصيحة أنه هو أعطى الباب لمناظره في المناظرة في أنه كان يتكلم كثيرا وهذاك لا يتكلم إلا القليل، مع أن هذاك كان دائما لا يدخل في صلب الموضوع، وكان المفروض من الشيخ عثمان الخميس ولو اسمح لي وأنا أخوك الصغير والله العظيم يعني لا تدخل في الموضوع، هو لم يدخل أصلاً،
انا لم اتفد منه في المناظره كما استفدت منه. والله العظيم هو دخل في شخصيه الشيخ عثمان الخميس، خرج منها الى انت دائما تقول الكذب، خرج منها الى فلسطين، ودخل انت بالكذب ومش عارف ايش، وبعدين بالكذب، كأن يريد أن يذبه الناس، وأنا دائما أحاضر وأنت تريد طريقة تشكيل وأنت بالكذب. بين هذه النقاط أريد أن أستفيد من هذا الشخص ماذا قال. لا شيء، اللهم القليل. ومن ثم قبل أن أخرج من غرفتهم يقول الطبراني أن 19، ويقول له الشيخ عثمان الخميس أو يعني غالبية كلامه دائما أو قليل من كلامه هو فقط في العلم والباقي خارج العلم. فقط هذه النصيحة يعني كلامي الذي أريده. أي نعم تحول الدكتور أمراض نفسية، الله يخليك يا سيد الفاضل يا شيخ عثمان الخميس، وأشهدك الله أنك ثبتني على مثل أهل السنة والجماعة، ولكن أريدك أن تنتبه إلى أساليبهم. هذه هي أساليبهم، والله العظيم هذه هي أساليبهم، وأنا أعرفهم، وإن شاء الله سأكتب لك ورقة الله أعلم إن شاء الله لك المايك هذا يا شيخ.
جزاك الله تبارك وتعالى خيرا، نسأل الله أن يثبتنا وإياك على صراطه المستقيم، ويوفقنا جميعا ومن يسمع إلى معرفة الحق ومن ثم اتباعه. قرأت شيئا مكتوبا يقول كيف تقول ما عندهم رجال أو ما عندهم كتب اليوم عندهم رجال كشي. نعم، هذا تقريبا الكتاب، وقبله كتاب النجاشي رجال النجاشي، هي من أقدم كتب الرجال عندهم، ولكن لا فائدة منها أبدا. يعني رجال كشي تقريبا فيه 500 رجل، نصف هؤلاء الرجال إما أن يكون تراجم متضاربة يعني ثقة وكذاب في نفس الوقت، وإما أن تكون بدون تراجم مجرد ذكر الاسم، والنصف الآخر يعني أتباع علي بن أبي طالب من الصحابة وغيرهم كما يزعمون. هذا بقي ربع هو الذي يتكلم فيه بالرجال فقط، لو ثقة أو غير ثقة، يعني كم من 50 من 500 رجل؟ ما في شيء أبدا، ولا 200 رجل ولا 100 رجل تكلموا فيه، ما عندهم شيء في علم الرجال، ولا عندهم شيء في الأحاديث، ولا عندهم شيء في علم الإسناد أبدا. ولذلك قال الحر العاملي وغيره يعني علم الإسناد ومصطلح الحديث وهذا إن فعلوه لدفع تعيير أهل السنة لهم، لأن أهل السنة عيروا الشيعة بقولهم أنتم ما عندكم علم رجال ولا عندكم علم حديث ولا عندكم إسناد ولا عندكم اهتمام بهذا مباشرة. حديث علي بن الحسين هو حديث الحسين وحديث الحسين وحديث الحسن، ثم هو حديث علي، ثم حديث رسول الله، ثم حديث جبريل، ثم حديث الله، انتهى الأمر خلاص، لا إسناد لا شيء أبدا. فالشاهد أن هذا الكتاب كتاب الرجال أو غيره من الكتب الثانية يعني ما تسمن ولا تغني من جوع، وجودها كعزمها. هذا عدا ما هو معلوم أن رجال كشي هذا ليس الكشي أصلا، وإنما هذا مختصر للطوسي. فالشاهد أنه ما عندهم كتب رجال، نعم هذا هو الصحيح، وأحسن كتب رجال عندهم ألف قبل سنين وهو للخوئي، الآن يؤلف الخوئي في رجال القرن الأول والثاني والثالث، عجيب، أمر عجيب جدا. فأشهد أن ما عندهم كتب رجال ولا عندهم كتب حديث ولا عندهم أسانيد ولا عندهم شيء من هذا. والآن إن شاء الله تعالى نسمع السؤال الأخير ثم نودعكم ونصرف إن شاء الله تعالى.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيك. أخي العزيز الزيب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عثمان، بارك الله فيك. كان عندي سؤال بسيط صغير حسب معلوماتك، أريد أن أعرف بس يمكن إحنا مكتفين كثير بالمجتمع كيف تعامل الشيعة مع الأحاديث كثير، أريد أن أعرف ما هي طريقة الشيعة في تحديد الصحيح من الضعيف عندهم، يعني كيف يبنون الفقه والعقيدة عندهم من خلال كتب الأحاديث، يعني كيف حددوا أن هذه الأمور صحيحة وهذه ضعيفة وبنوا عليها العقيدة الشيعية. لو عندك معلومات عن هذا الأمر بارك الله فيك حتى نعرف كيف نناقش هذا الموضوع، بارك الله فيك.
الذي أعرفه عن أحاديثهم هم لا يبحثون في الأحاديث الصحيحة والضعيفة إلا إذا نوقشوا فيها، أما عقيدتهم فيأخذونها من الأحاديث المترامية في كتبهم،
بل إن السابقين من علمائهم ما كانوا ينظرون حديث صحيح وحديث ضعيف أبدا. هذه عقيدة جديدة تصحيح وتضعيف الأحاديث. وإلا بالنسبة للسابقين كما يدعي الشيعة كلهم كانوا إخباريين، والإخباريون عندهم الذين يقبلون الأخبار كالنجلسي والجزائري والكليني وغيرهم، كل هؤلاء إخباريون عندهم، وهم يأخذون عقائدهم من هذه الكتب. حديث العقيدة وكذا ما يبحثون في أسانيدها، وإنما يأخذونها ويلقفونها ويردون شبيهها من حيث الأسانيد، فهم ما عندهم علم إسناد أصلا ولا علم رجال. ولك تستطيع أن ترد عليهم كل مسألة في العقيدة تجد في عقيدة أهل السنة أيضا في كتبهم. وقد قام بعض الطيبين بالنظر في هذا، وجد كثيرا من عقائدهم يوجد ما يناقضها في كتبهم أيضا. لذلك هم لا ينظرون أصلا في الأسانيد ولا ينظرون في الأحاديث، والذين ألفوا في العقيدة عندهم لا يذكرون حديثا صحيحا حديثا ضعيفا أبدا، وإنما كل حديث موجود ويوافق أهواءهم هذا هو الحديث المعتمد وهذا هو الصحيح وهذا هو الذي يقوم عليه الدين، ولا يعتمدون أبدا على صحة الحديث. أو تجدون عندهم مثلا طرق الحديث وتخريج وطريقة المزي مثلا في صفة الأشراف، لا هذا مستحيل، لا يمكن أن تراه عندهم في كتبهم. فالشاهد أحمد الله تبارك وتعالى ما أنتم عليه من نعمة من علم الإسناد وعلم الرجال وعلم الحديث الذي خص الله به هذه الأمة وخص أهل السنة من دون غيره ممن ينتسب إلى الإسلام، خصهم بهذه الخاصية وهي خاصية الإسناد. فأقول هذا بالنسبة لسؤال محمد علي. وأخيرا أقول جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، وسامحونا على كل تقصير وقع، وأشكركم شكرا جزيلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم إخوان المسلمين في فلسطين، وأن يرينا في اليهود يوما أسودا، وأن يقر أعيننا سبحانه وتعالى في خسف في بلادهم وأخذ لهم. اللهم شتت شملهم وفرق صفهم واقذف الرعب في قلوبهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خير شيخ. يا أخوان إذا نستأذن جزاكم الله خير، نراكم في المقبل إن شاء الله في غرفة الأنصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي العزيز محمد علي لا يريدون أن تكلموا عنه، يريدون أن تكلموا عن علمائك شيخ طلوني، يريد أن تكلموا عنه، تفضل طلوني.
السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى أن الصوت يكون واضح يا جماعة الخير، أتمنى أن الصوت يكون واضح. صوت بس أكتبوا لي واحد، الله يخليكم، شكرا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم والله إني أشهد، والله إني أشهدكم يا أخوان، ثم والله إني أشهدكم يا أخوان، وأشهد الله الذي هو خالق الجميع بأن الشيخ عثمان الخميس قد ثبتني على مذهب أهل السنة والجماعة، والله لم يعد لدي ذرة شك من بعد هذا اللقاء، من بعد هذا اللقاء أي ذرة شك في قضية يعني في قضية مذهب أهل السنة والجماعة. دعوني أريكم، دعوني، الله أكبر والله والحمد لله، دعوني أريكم يا أخوان كيف أهل خاصة الاثنى عشرية من معاشرتي لهم كيف هم توقعت أن يتعاملوا في هذا الموضوع، ولو أنه أول محاضرة أحضرها الشيخ عثمان. ففي البداية استغل مبدأ قضية فلسطين، أنا مكتب هذا كله على ورقة على دفتري، استغل مبدأ قضية أو مبدأ فلسطين والكلام بأن يعني يذكر فلسطين في كلامه وإلى آخره، طبعا يريد أن يستميل عاطفة الباقين الذين أو الأخوة من أهل السنة والجماعة الذين ليست لهم علاقة كبيرة أو معرفة كبيرة بالإثنى عشرية. ثم أراد أن يبين أن المسلمين أخوة،
ويريد وهو يريد من خلال هذه المناظرة أنه يريد أن يقرب فيما بينهم، وليس أن يثبت أن مذهب أهل مذهب الاثناعشرية هو مذهب الحق. فلذلك هذا كان مبدأه. ومن ثم بارك للأخت المغربية آمنة، وطبعا يريد أن يثني، وهذا طبعا كلام لا يدخل في صلب الموضوع للإفادة، ولكن كان يريد أن يجذب عطف الجمهور الذي يستمع إليه، وهذا فعلا ما توقعته تماما. من أول كلمة أو من أول سطر منذ بدأ الكلام عن فلسطين، وهذا أنتم لو تلاحظون يا أخوان أن في الحسينيات هنا يضربون ويلطمون ويبكون، يريدون أن يستعطفون عاطفة من أتباعهم. هذه الطريقة، هذا الذي كنت أبينه لكم منذ أيام. ثم أراد أن يبين إلى الشيخ، وهنا هنا الضربة التي أرادوا أن يضربوا عليها. أرادوا أن يبين الشيخ دائما يستخدم كلمة الكذب، وأن السجان كذاب، وأن القرآن كذاب، وأن كذا كذاب، وأن عبد الله كذاب، وإلى آخره من الاتهامات التي وجهوها. وأرادوا أن يبين له أن منهجه كله أخطأت، هذا الذي ضرب عليه وهذا الوتر الأساس الذي لعب عليه، وهو طريقتهم، وهي الطريقة الجديدة التي أصبغها من بعد ما استمال عطف المتابعين له، وخصوصا من الشيعة، وبالأخص أيضا من الناس الذين لا يعرفون مذهب الاثنى عشرية، ها يعني مثل المغرب العربي، مثل مصر، مثل فلسطين، الذين ليس لهم اتصال عميق، ليس كمثلنا نحن أهل الخليج وخاصة بالكويت، ونعاني الأمرين هنا. طبعا دائما يلصق لنفسه بأنه فقير إلى الله، وهذا الكلام طبعا دائما تسمعونه، ودائما يحاول أن يفرق بين الوهابية وبين أهل السنة والجماعة، أن الوهابين كريهين ودائما متعصبين في كلامهم، وهذا من هذا الشيخ عثمان الخميس، وهذا ما دقق عليه. وفي كل نقطة يذهب ويرجع مرة أخرى إلى قضية أن دائما الشيخ عثمان الخميس يستعمل كلمة التكذيب، الكذب الكذب الكذب. أيضا أريد أن أبين النقطة اللي وراها، طبعا أنا مسجل هذا كل نقط والله العظيم، أريد أن أرى كيف منهاج هذا الرجل، وفعلا صدق ظني فيه. يريد أن يبين بأن الشيخ عثمان الخميس هو الصح، هو الصح، يعني يقول في كلمة أتذكرها، يقول له يعني شنو يعني الشيخ الفلاني كذا، السيد الفلاني أنت كذاب، مش عارف الفلاني كذاب، كذا كذاب، وأنت الصحيح، يعني أنت فقط على الحق. ومن ثم لعب على الوتر الحساس الثالث، ويريد أن يبين أن يدخل في نفسيات عثمان